بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله: كتاب بدء الوحي. قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوحي ذكروا له عدة معاني ذكرها السيوطي في الإتقان، وقبله الزركشي في البرهان، فنقرأه من مصدره إن شاء الله إذا جاء به. قال: وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذا دليل على أن أول الرسل هو نوح، أول الأنبياء المرسلين نوح عليه الصلاة والسلام، ويؤيده ما في الصحيحين حديث الشفاعة: إنك أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك ربك عبدا شكورا. فالمقصود أول الرسل إلى أهل الأرض بهذا القيد. وقدم الله عز وجل ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لتشريفه: إنا أوحينا إليك. ونظير ذلك: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فقدم ذكره على التفصيل قبلهم، ذكرهم على الإجمال ثم ذكرهم على التفصيل ذكره قبلهم. وهكذا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. كل هذه الآيات فيها تقديم النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أنهم أولو العزم، أن المذكورين أولي العزم. وفي هذا رد على من قال إدريس قبل نوح، لأن الله يقول: والنبيين من بعده، ولا يعني مطلقا أن النبيين جميعا بعده، فأبوه آدم وأبو جميع الأنبياء وجميع البشر قبله وهو نبي مكلم، ولكن المقصود النبيين المرسلين بنص الحديث المذكور المشار إليه. قال السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان: صفحة 64 من هذه الطبعة. وقد ذكر العلماء للوحي كيفيات، إحداهما المقصود معاني الوحي أيضا. أن يأتيه الملك في مثل صلصلة الجرس كما في الصحيح وفي مسند أحمد عبد الله بن عمر سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تحس بالوحي فقال أسمع صلاصلا ثم أسكت عند ذلك فما رؤي مرة يوحى إلا ظننت أن نفسي تقبض. وقيل هو صوت خفق أجنحة الملك والحكمة في تقدمه أن يفرغ سمعه للوحي فلا يبقى فيه مكان لغيره. وفي الصحيح أن هذه الحالة أشد حالات الوحي عليه. الحالة الثانية أن ينفث في روعه الكلام نفثا كما قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أخرجه الحاكم. وهذا قد يرجع إلى الحالة الأولى والحديث حسن. الحالة الثالثة أن يأتيه صورة الرجل فيكلمه كما في الصحيح قال وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. الحالة الرابعة أن يأتيه الملك في النوم وعد قوم من هذا سورة الكوثر وقد تقدم ما فيه. الحالة الخامسة أن يكلمه الله أما في اليقظة كما في ليلة الإسراء أو في النوم إما كما في حديث معاذ أتاني ربي فقال فيما يختصم الملأ الأعلى. الحديث وليس في القرآن من هذا النوع شيء فيما أعلم. نعم يمكن أن يعد منه آخر سورة البقرة لما تقدم. انظرونا أيضا معاني الوحي معاني في اللغة نقرأه منه إلا نحفظ منه بعضا بأدلتها لكن هو أوسع كلامه أوسع في هذا الموضع. يعني بمعنى الإشارة وبمعنى الإلهام وبمعنى نزول الملك. قال رحمه الله وقد يطلق الحافظ يقول والوحي لغة الإعلام من خفاء في خفاء. والوحي أيضا الكتاب والمكتوب والبعث والإلهام والأمر والإيماء والإشارة والتصويت شيئا بعد شيء. وقيل أصله التفهيم وكل ما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو وحي. وشرعا الإعلام بالشرع وقد يطلق الوحي ويراد به اسم المفعول منه أي الموحى وهو كلام الله. الوحي هنا كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اعترض محمد بن إسماعيل التيمي على هذه الترجمة فقال لو قال كيف كان الوحي لكان أحسن لأنه تعرض فيه لبيان كيفية الوحي لا لبيان كيفية بدء الوحي فقط. وتعقب بأن المراد من بدء الوحي حاله مع كل ما يتعلق بشأنه أي تعلق إن كان والله أعلم. انتهى كلام الحافظ. قال حدثنا الحميدي عبد الله ابن الزبير قيل مناسبة افتتاح الإمام البخاري صحيحه بهذا الإمام ذكر هذا الحافظ. قال منسوب إلى حميد بن أسامة بطن من بني أسد بن عبد العزة بن قصي رهط خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع معها في أسد ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي. إمام كبير مصنف رافق الشافعي في الطلب عن ابن عيينة وطبقته وأخذ عنه الفقه ورحل معه إلى مصر، ورجع بعد وفاته إلى مكة إلى أن مات بها سنة 29 19 و200. فكأن البخاري امتثل قوله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا، فافتتح كتابه بالرواية عن الحميدي لكونه أفقه قرشي أخذ عنه. وله مناسبة أخرى لأنه مكي كشيخه، فناسب أن يذكر في أول ترجمة بدء الوحي لأن ابتداءه كان بمكة ابتداء الوحي. ومن ثم ثنى بالرواية عن مالك لأنه شيخ أهل المدينة، وهي تالية لمكة في نزول الوحي. وفي جميع الفضل ومالك وابن عيينة قرينان. قال الشافعي لولاهما لذهب العلم من الحجاز، يعني قل إن الإسناد أكثره حجازي، ولأن مبدأ الوحي من هنا. قد اعترض على المصنف في إدخال هذا الحديث حديث الأعمال هذا في ترجمة بدء الوحي، وأنه لا تعلق له به أصلا. لا، هذا الاعتراض في غير موضعه، فإن الكتاب ابتداء الكتاب بهذا أمر مهم لتصحيح النية. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة حجازي، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري دار الحديث عليه، قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القم بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب، ما صح الحديث إلا عن عمر فقط رضي الله عنه على المنبر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نرجي شرحه إلى الغد لما تقدم، فتفضلوا بارك الله فيكم.